باقي بقيت الحق بالإيمان نسرك الجميل بروح تحفر بالهدى بهدى النبي الأعظم باقي بقيت الحق بالإيمان نسرك الجميل بالروح تحفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان نسرك الجميل بالروح تحفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان نسرك الجميل بالروح تحفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسرق جميل بالروح تحفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسرق جميل بالروح تحفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسرق جميل بالروح تحفر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسرق جميل بالروح
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التلفونات يا أخواننا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة العاشرة سوف نتناول الحديث على المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي مرتبة المشيئة. وقد بينا فيما سبق أن مراتب القدر في اعتقاد السلف الصالح هي المراحل التي يمر بها المخلوق من علم التقدير أو من كونه معلومة في علم الله تبارك وتعالى قدرها في علمه إلى أن تصبح بقدرة الله تبارك وتعالى مخلوقا مرئيا مشهودا. هذا يمر بعدة مراتب بيناها وقلنا بأن المرتبة الأولى اللي هي إيه؟ العلم، علم التقدير، ثم كتابة اللوح المحفوظ، ثم المشيئة، ثم الخلق. وتحدثنا عن هذا إجمالا وقلنا دي اسمها مراتب القدر. فإن يعني تحدثنا عن مرتبة العلم وعن الكتابة والمشيئة فقط يبقى دي اسمها مراتب إيه؟ القضاء. فقضاء الله عز وجل القضاء الكوني هو علمه وكتابته في اللوح ومشيئته للأشياء أن تكون. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فيصبح واقعا مشهودا. وحبينا نتحدث عن مرتبة المشيئة بالتفصيل على اعتبار أن هذه المرتبة من الأمور الهامة في فهم باب الاعتقاد، أن تدرك حقيقة المشيئة الإلهية. لأن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى لا تكون إلا كونية. يعني لا تكون إلا كونية، يعني ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذكرنا المشيئة فلا يأتي في أذهاننا غير المعنى الكوني فقط بخلاف الإرادة. الإرادة تنسب إلى الله تبارك وتعالى، قد تأتي بمعنى المشيئة وتسمى إرادة كونية، وأيضا قد تأتي بالمعنى الشرعي الديني إرادة الله من عباده. وهذه الإرادة قد تتحقق ويستجيب لها العبد وقد لا تتحقق، تسمى بالإرادة الشرعية، الإرادة الدينية التكليفية. فإرادة الله تبارك وتعالى نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن لا يصح أن تقول ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن. السبب في كده إيه؟ أن الإرادة فيها وجه احتمال ما يتنفش، هي إرادة الله من العباد، زي إرادة الصلاة مثلا، فالله أراد منا أن نصلي، فلو قلت ما أراد الله كان يبقى لازم كل الناس تصلي، لكن اللي بيحصل غير كده. هل كل الناس بتصلي؟ هل كل الناس بتطيع الحق سبحانه وتعالى؟ أكثر الناس على الفساد، فأكثر الناس يخالفون إرادة الله. نقول لا يخالفون مشيئة الله، لكن يخالفون إيه؟ يخالفون إرادة الله، يقول إرادة الله الشرعية، إرادة الله الدينية، إرادة الله التكليفية. أما إرادته الكونية أو مشيئته سبحانه وتعالى فهذه لا يستطيع أحد أن يخالفها أصلا. ليه؟ لأنها مرتبة من مراتب القدر، بها يخلق الأشياء، فما من صغيرة أو كبيرة في الكون إلا وهي تتم بمشيئة الله الإيه؟ المشيئة بس، مش المشيئة الإرادة الكونية، لكن المشيئة، لأن المشيئة ما فيش فيها وجه تاني، هي مشيئة إيه؟ كونية. ولذلك هذه المرتبة أجمع المسلمون قاطبة على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وعلى هذا إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وكذلك الفطرة التي فطر الناس عليها، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذه الفطرة على أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يعني حتى الحرام نفسه وبيسرق قلت بس ربنا إيه يعيني كده إن شاء الله. هنا ما بقاش اسمه إعانة، اسمه إضلال. يعني في حال العصيان الاستعانة بمشيئة الله عز وجل، هو عارف طبعا الأمور لا تحدث إلا بمشيئة الله، بس هو في مخالفة لإرادة الله الشرعية، ففي الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى يسميها إضلالا. ربنا سبحانه وتعالى إذا وفق عبدا إلى طاعته بمشيئته سبحانه نقول على توفيق. طيب لو هو بمشيئته سبحانه وتعالى أضل عبدا، احنا نقولش على توفيق، نقول على إضلال. أضل عبدا، أضل عبدا يعني إيه؟ يعني هذا العبد خالف إرادة الله الشرعية، لكن المعصية وقعت أيضا بمشيئة الله عز وجل، هو يتحمل فيها المسؤولية العبد، لكن المشيئة في كلا الأمرين، زي ما هنضرب أمثلة وحنبين هذه بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. لكن إحنا حبينا نتكلم عن المشيئة لسبب إن إحنا نفصل بين المشيئة كمرتبة من مراتب القدر وبين الإرادة استأتي مرة على أنها مرتبة من مراتب القدر لما تكون بمعنى المشيئة، وتأتي مرة على معنى الإرادة الشرعية الدينية التكليفية. وعدم الفصل بين المشيئة والإرادة، يعني خلاصة المسألة كده، ودايما هتبقى في ذهنك زي ما أقول لك مثلا يجوز في باب الله في 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 باب العقيدة أو في توحيد الأسماء والصفات يجوز في حق الله قياس الأولى ولا يجوز قياس الإيه؟ التمثيل والشمول. دي دايما بنقولها فيه أي محاضرة بتيجي نتطرق لها، بنقول لك إيه؟ ويجوز في حق الله قياس الإيه؟ الأولى ولا يجوز قياس التمثيل والشمول. إحنا برضه في باب القضاء والقدر وباب العبودية تحط في أذانكم هذه المعاني، أن الإرادة تكون كونية وإيه؟ وشرعية، والمشيئة لا تكون إلا كونية. فكلمة المشيئة لا تكون إلا كونية، ليه المشيئة كونية فقط؟ نقول المشيئة كونية فقط لأن الله بها يخلق الأشياء، فهي مرتبة من مراتب الإيه؟ القدر. فما من صغيرة وكبيرة تحدث في الكون يخلقها رب العزة والجلال إلا وقد سبقت في مشيئة الله، وقبل ذلك كتبت فين؟ في اللوح المحفوظ، وقبل ذلك قدرها الله في علمه. يبقى إذن السارق، القاطع، الكافر، المؤمن، جميع الناس أفعالهم مخلوقة بمشيئة من؟ بمشيئة الله. ولذلك أقول لك المشيئة بتتعلق بالقدرة، إنما الإرادة تتعلق بالقدرة والحكمة. واحد بقى يقول لي يعني ايه حكايه المشيئه تتعلق بالقدره؟ تتعلق بمعاني القدره، لان القدره بها ينفذ الله عز وجل ما شاء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكلمة ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ليه؟ لأنه القدير موصوف بإيه؟ بالقدرة. لكن الإرادة بنقول لك تتعلق بالقدرة والحكمة ليه؟ لأن في إرادة كونية، الإرادة الكونية معنى المشيئة. أما أقول لك فعال لما يريد، يبقى أعرف إن الإرادة هنا إرادة كونية ولا شرعية؟ ها؟ كونية. يعني يعني ما شاء أن يفعل سيفعل، أو ما أراد الله أن يفعل فسيفعل، يبقى أعرف أن المقصود هنا بالإرادة إيه؟ المشيئة. فهي تتعلق بالقدرة على طول. لكن لم يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دي إرادة إيه؟ شرعية. يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إرادة الله منا التيسير، أراد لنا التيسير في مسألة إن اللي ما يقدرش يصوم خلاص يفطر ويطعم أو فعدة من أيام أخرى. هذه الإرادة قد ينفذها الإنسان وقد يعطيها، بس لو نفذها فقد أخذ بالحكمة وحقق مقتضى اسم الله الحكيم. وكل التكليفات الشرعية مرتبطة بالحكمة، فأحكم الناس من أطاع رب العزة والجلال ونفذ شرعه، على اعتبار ان مفيش احكم من اوامر الله، فالذي وضع هذه الاوامر والتكليفات هو الحكيم سبحانه وتعالى. فانت في هذه الحاله لما تنفذ شرع ربنا سبحانه وتعالى تبقى موصوف بالحكمه، لان الله عز وجل حكيم في امره. في الامر هنا بقى او في ارادته، نسمي اراده شرعيه اراده تكليفيه. فالاراده فيها جانب يتعلق بالقدره وجانب يتعلق بالايه؟ بالحكمه، اللي هو جانب العبوديه وجانب الربوبيه. لكن المشيئة تتعلق بالربوبية بس، ولذلك بنقول ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هنا في قضية التوحيد بنقول ينبغي للشخص إذا أدرك ذلك أن يعلق جميع أفعاله على مشيئة ربه في حاضره وفي ماضيه وفي مستقبله. في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل لابد أن يعلق الأمور بمشيئة الله. إحنا مقلناش يعلقها بإرادة الله، إنما يعلقها بإيه؟ بمشيئة الله، على اعتبار إن الإرادة فيها جانب كوني وجانب شرعي. صححوا معايا معلش في الأول كده، بعد كده الأمور هتبقى بسيطة وسهلة يعني إن شاء الله. كده يعني في الماضي مثلا بنقول قدر الله وما شاء فعل، وهذا مصطلح شرعي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. ولا يصح أن تقول لو كان كذا لكان كذا، هذا في الماضي. تقول لو كان كذا لكان كذا، في الماضي ما ينفعش إن احنا نقولها. ليه؟ لأن أمور انتهت ووقعت فيها المشيئة، بخلاف المستقبل. المستقبل حيفرق الامر فيه، لما نتكلم في الماضي وقدر الله ما شاء فعل. ليه؟ لان ما عادش فيه تغيير في المقدر، انتهى وتم. طب وهيقول لك يعني المستقبل فيه تغيير؟ نقول لا، فيه اخذ بالاسباب، والمقدر برضه مكتوب انما ما هوش مكشوف، ما حدش يعرف. احنا عرفنا اللي فات لانه وقع خلاص. فطالما وقع ما فيش قدامي غير ان انا استفيد من اخطائي. ان اخطات اذنبت اتوب، إن أخطأت في حساب الأسباب أتلاشاها في المستقبل. إنما أتكلم على حاجة مضت وأقول لو كان كذا لكان كذا، مش هينفع. ولذلك في حديث الإمام مسلم، حديث أبي هريرة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. طب اللي فات خلاص انتهى ووقع بقدرة الله عز وجل، ومراتب القدر تمت وانتهت ووقعت، فايه اللي هينفعني منها؟ اللي هينفعني منها اقلاع عن ذنب مضى فاندم عليه واتوب في المستقبل، او اخطات في حساباتي او في الاسباب فتعلم مما سبق، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا أو لم يصبني كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو اللي بتفتح عمل الشيطان بتبقى في الماضي، لو المتعلقة بالماضي، السبب في إنها تفتح عمل الشيطان إنه مش هيغير من الواقع حاجة، خلاص انتهى، فما فيش قدامي غير إنني أستفيد من الماضي من خلال التوبة إذا كنت على ذنب أو وقعت في ذنب أو ما شابه ذلك. نعم. ولذلك هنا حتيجي قضية المحادثة اللي حصلت بين آدم وبين موسى عليه السلام. تعرفين إن سيدنا موسى لما التقى بآدم زي ما ورد في حديث الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم، في رواية خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. موسى بيقول لآدم أبو البشر، بيقول له إيه؟ خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فهنا آدم عليه السلام قال: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ واحد يقول لك إيه، طب آدم عليه السلام ده بيحتج بالقدر، ها بيحتج بالقدر هنا هو، أو قدره علي قبل أن يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحج، يعني الاحتجاج بالقدر يؤدي أو يجوز للشخص أن يكون على بينة، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حق آدم: أنت كده فهم غلط. ليه بقى؟ لأن آدم عليه السلام انظر إلى حاله، أهو قائم على الذنب أم تاب من الذنب؟ تاب من الذنب. فطالما تاب من الذنب يبقى اللي فات أصبح ماضي، ما يقدرش يغير فيه، واقع ما يقدرش أتدخل فيه. أنا لو أعرف أرجع الأيام هعمل أحسن من كده، إنما خلاص ما عادش ينفع. ولذلك إن هو قالوا القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعاد. عند المصائب ازاي؟ يعني واحد حصلت له مصيبة والمصيبة دي تمت، هو ملوش دخل فيها، ملوش دخل فيها، يعني ازاي مثلا عربية خبطته وهو ماشي وهو بعيد، بس قدر ربنا ان عجلة السيارة يحصل لها مشكلة في الوقت اللي هو مرت به السيارة. طيب هنا هو المصيبة جت الواحد هو في حاله، ملوش علاقة، يعني أنا ماليش ذنب في المسألة، قدر ربنا سبحانه على وقت، نقول دي اسمها إيه؟ مصيبة، فأحتج بالقدر وأقول قدر الله وما شاء فعل. طب بس في حالة آدم، آدم سبب ولا ما هو السبب؟ يقول له بذنبك وأشقيتهم أو خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بسبب ذنب اقترفه آدم. يقول لك يبقى ينفع أحتج بالمصيبة، يقول لك لا ما ينفعش، هنا ليه سبب برضه؟ إن اللي حصل إن آدم عليه السلام لو كان قائما على العصيان يجوز لك أن تقول فعلا لا ده بيحتج بالقدر على معصية، إنما هو تاب من ذلك. أنت عارفين زي إيه؟ أحيانا مثلا تلاقي قبل الالتزام أيام العصيان، ودي بتبقى كثيرة جدا، زمان واحد يقول لك أنا والله فاكر أنت أيام زمان قاعد مع واحد صاحبك هنا في المسجد بتنتظر الدرس ولا حاجة، فتقول له أنت فاكر ما كنا بنعمل كذا كذا وكذا، يا أخي كانت أيام، ده احنا كنا يعني صعب قوي، تاخد بالك ازاي؟ وتقعد تتكلم مع زميلك وتقول له ايه؟ وكنا بنعمل وكنا بنعمل، ده كله كان فسق وكان فجور. الحمد لله ربنا تاب علينا، قدر الله وما شاء فعل. فكلمه قدر الله وما شاء فعل هنا من ذنب وقع انت الان تائب منه فاصبح قدرا. يبقى القدر اللي مضى لانك استفدت من هذا الأمر من خلال توبتك وأنت قائم على طاعتك، خلاص يا أخي ما هو كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ، طب أنا هعمل إيه؟ أنا توب. ولاحظ يا إخواننا حتى المعاصي اللي تحصل للعباد، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالإيمان، القضية مش في العصيان أو في الطاعة بس، لا، يعني إياك نعبد وحدة مش كفاية، لازم معها إياك إيه؟ نستعين. ولذلك التوحيد عندنا نقول توحيد الشرع والقدر، تعمل بشرع الله وتؤمن بإيه؟ بقدر الله. إن الشخص لو عصى الله طول الحياة فبياخد ذنوب ملاش أول ولا آخر، وسيئات ملاش أول ولا آخر، لكنه لو تاب إلى ربه وعاد واعتصم بالله أن ينجيه الحق سبحانه وتعالى مما هو فيه من العصيان وعزم فعلا على الطاعة وأطاع وتاب ربنا سبحانه وتعالى، القضية كلها أن كل أفعال العصيان اللي فاتت بياخد عليها حسنات. ايه الحكاية دي بقى؟ والله أولئك يبدل الله ايه سيئاتهم حسنات، يعني هي دلوقتي أفعاله كلها، يعني الذين قتلوا الصحابة من الصحابة، يعني في من الصحابة من قتل كثيرا من الصحابة في غزوة بدر أو في أحد أو غير ذلك من الغزوات، وبعد ذلك تاب وحسن إسلامه وقاتل في سبيل الله ومات شهيدا كمان، وكل اللي فات في أيامه بدل الله جميع السيئات إلى حسنات، فالأمور كلها ترجع لمين بقى؟ للاعتصام بالله عز وجل. فلا يختر الشخص بعمله، بل يرجع دائما الافتقار إلى ربه ويطلب من الله تبارك وتعالى دائما، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعني اللهم على إيه؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دي من أنفع ما يمكن بالنسبة للإنسان في قضية الإيمان، يعني مسألة الاعتماد على الطاعة وكثرة العبادة الصحيحة هي أسباب، بس ما تنساش مسألة الاستعانة، لأن ممكن الشخص يطيع الله عز وجل وبعدين يفتن في لحظة كابتلاء وما فيش فيها ظلم. هتعرفوا ليه ما فيش فيها ظلم؟ لما نخلص الجانب المتعلق بالجانب الخاص بموضوع القدرة وموضوع توحيد الربوبية. يعني احنا في موضوع القضاء والقدر هناخد حوالي 15 محاضرة أو قرابة 20 محاضرة، كلها بتتعلق على إثبات فعل الحق سبحانه وتعالى وتلاقف أفعاله من خلال مراتب القضاء والقدر وأنواع التقدير، وأن كل صغيرة صغيرة في الكون هي بمشيئة الله عز وجل وقدرته. وفي كمان يقدم من المحاضرات بتتعلق بمسألة الحكمة في ابتلاء العباد وجعل العبد مكلفا من خلال مقومات الاختيار اللي داخل كل إنسان فينا، إزاي بتحقق كمال الحكمة وكمال المسؤولية على الإنسان. يعني مش معنى ان كل حاجه، يقول لك طب كل حاجه بيد الله عز وجل، كل حاجه بمشيئه الله عز وجل، طب احنا دورنا ايه بقى؟ خلاص يبقى احنا كده نحن مسيرون ولا دخل لنا، فنقع في الجانب الايه الجبري في مذهب الجبريه. او واحد يعكس القضيه يقول لك لا، الانسان ياخذ بالاسباب وسيبك من مساله القدر والايمان اللي يودي ولا يجيب، احنا عايزين قضيه ايه؟ ايمان، قضيه اسباب وفعل وعمل وتقدم وتكنولوجيا واشياء من هذا القبيل. فالشخص يؤدي لأن يقع في مذهب القدرية. احنا نقول لا، مذهب السلف مذهب وسطية. فاحنا بنتكلم الوقت في المحاضرات نبين فيها مراتب القدر، انواع التقدير، ما يتعلق بحكمة الله عز وجل في هذه المعاني في تدبيرات الكونية والشرعية، حتى نجمع بين الامرين ونخرج من هذه الدورة بإذن الله تعالى وقد استوعبنا القضية استيعابا كاملا يتوافق مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، وأيضا مع فهم السلف الصالح. يعني الكلام اللي احنا بندرسه ده انت هتشعر ان شاء الله عز وجل بعد المحاضرات ان انت على منهج السلف، على طريقتهم تتكلم كأن انت واحد منهم. فنتمنى ان شاء الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا الى بيان هذه القضية، واتمنى من اخواننا الا يعني يشعروا بصعوبة القضية، فبعضهم جاي من الشغل تعبان ولا حاجه فبينعس ولا كده، لا انا عايز تصحصح معايا الله يبارك فيك. بنقول دلوقتي الاحتجاج بالقدر على المعصيه، اذا كان الشخص قائم على المعصيه فلا يجوز، وهذا باطل باجماع، ان يحتج بقدره او بالقدر على معصيه هو قائم فيه. نقول لا، يعني واحد بيعصي الله عز وجل يقول لك لا انا والله دي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى بيزني يقول لك مشيئة ربنا، بيعمل منكر يقول لك دي مشيئة ربنا، بيسرق يقول لك دي مشيئة ربنا، هذا باطل بإجماع، هذا مذهب الجبرية. ولذلك هذا المذهب عبر الله عز وجل عنه في قوله: سيقول الذين أشركوا، قال بل لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالكذب، ف فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بيقول لك احنا بنشرك بالله او بنقع في الظلم او بنقع في الحرام او بناكل اموال الناس بالباطل، والله دي مشيئة ربنا، لو ربنا شاء كان منعنا، فكونوا تركنا على هذا الوضع يبقى معنى ذلك ان الله عز وجل رضي ذلك لنا. زي حد يقول لك لو كان حرام كان ربنا يخسف بالارض او يخسف بنا الارض، ده ما هوش كلام. ليه؟ لان مشيئه ربنا اقتضت وجود العالم، وجود الناس كله سواء كانوا مؤمنين او كانوا ايه كافرين. الكافر موجود بمشيئه الله والمؤمن موجود بمشيئه الله. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك ايه خلقه. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما ايه كفورا. فهتقول لي ان الوقت كون انني قاعد على العصيان وما بيحصلليش حاجه وصحتي كويسه وفلوس كتير ان كده معنى ذلك ان ربنا رضي لك هذه الحياه؟ هذا الكلام غير صحيح. وهنا ربنا عاب على المشركين انهم جعلوا المشيئه بمعنى الشرع. لو شاء الله ما اشركنا، كان الله اراد منهم الشرك شرعا، هذا غير صحيح. فجعلوا الاراده الشرعيه بمعنى الاراده الكونيه. هقول لهم لا، الله عز وجل شاء جميع افعال العباد، ما فيش ولا فعل من افعال العباد الا وقد شاء، لكن اراد منا الطاعه ولم يرد المعصيه. ولذلك ابسط مثل هيوضح المساله دي، السارق الذي جاء الى عمر الخطاب ويقول له لماذا سرقت؟ قال له سرقت بايه؟ بقدر او بمشيئه الله. قال له وانا اقطع يدك ايه؟ بقدر الله. لان مشيئه ربنا سري عليها وعليك. هتسرق بمشيئه الله؟ ستطيع الله بمشيئه الله. وما تشاؤون الا ان شاء الله، فكلمه وما تشاؤون يعني الخير والشر، ما ان مشيئتي محصوره اما بخير واما بشر. موافقة للشرع أو مخالفة للشرع. فسواء أطعت أو عصيت كله بإيه؟ بمشيئة الله، فلا يجوز لك أصلاً أن تحجب المشيئة. فبقول لك طب إذا كان ليه المشيئة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل المشيئة غالبة على كل العباد؟ لأن هو اللي بيخلقه. لو كان في خالق ثاني هنقول لك مثلاً إن في واحد بيخلق الخير وواحد بيخلق الشر زي ما هو مذهب المجوس أو مذهب المشركين، لكن مذهب السلف لا، مذهب السلف ان الخالق واحد، فهو الذي خلق العباد جميعا. والله خلقكم وما تعملون، سواء كان عملك طاعه او معصيه، بس الشخص هو اللي بيتحمل الطاعه بسبب افعاله، يتحمل جزاء الطاعه او يتحمل جزاء المعصيه. فانت هتقول لي سرقت بقدر الله، يقول لك وانا اقطع يدك بقدر الله. ده مش فيها كلام. وبعدين يا اخي انت دلوقتي عايز تسرق الناس وترتكب الحرام وتقول بقدر الله؟ يعني دلوقتي لما واحد يدخل على محل اوعى تتكلم، هاخد كل اللي في المحل، الفلوس اللي في الدرج، كل جهدك وتعبك وشقاك، اوعى تعترض. ليه يا اخي ما اعترضتش؟ لك والله ده بقدر الله عز وجل. خد بالك ازاي؟ طيب وانا لو خلعت لك عينك وقطعت لك ايدك برضه ما تتكلمش. ليه؟ ده بقدر الله. يعني واحد يدخل بيتي ويسرق البيت وياخد اللي فيه ويقول لي والله ده بقدر الله عز وجل. وطبعا في نكات غريبه جدا وحكايات ضربت او ضرب بها المثل بسبب هذا، وهو ده اللي حصل بالضبط. ولذلك ان شاء الله عز وجل يعني ان الجواز بيقول ايه، ومن جمله ما لبس عليهم ابليس انهم قالوا لو شاء الله ما اشركنا، او لو لم يرضى شركنا لحال بيننا وبينه. يعني كنا احنا على الشرك دي وربنا تركنا على هذا الوضع لم ينتقم منا، يبقى معنى ذلك رضي لنا ان نشرك به؟ لا، فتعلقوا بالمشيئه وتركوا الامر. كلمه الامر هنا اللي هي الاراده الشرعيه. الاراده الشرعيه. ثم قال ومشيئه الله تعم الكائنات بلا استثناء. وقد احتج برضه سارق على عمر الخطاب قال بقدر الله اسرقت بقدر الله، هو بيقول انت ليه سرقت؟ عمر الخطاب هل بيسأل عن مشيئة الله وقدر الله ولا بيسأل عن العلة الشرعية في أنه صرف؟ العلة الشرعية أنت سألت ليه؟ كنت جعان، ما لقيتش أكل، الرجل ظلمك، حد حبسك وما أكلكش فسرق، منع عنك الطعام زي ما رفع الحد في عام المجاعة. يعني قول لي سبب شرعي يمنع القطع، قطع اليد، فما جابش سبب شرعي. احتج بالمشيئة العامة اللي خلق بها عمر وخلق بها السلف. فقال له سرقت بمشيئة الله بقدر الله، قال له أنا أقطع يدك بإيه؟ بقدر الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس على الأمور التكليفية الشرعية، على التزام بالشرائع والأحكام، على قضية تمييز الحلال والحرام. أما على القدر فربنا لا يحاسب الناس على فعله بهم، وإنما يحاسب الناس على أفعالهم تجاه فعله. المعلومة دي جميلة جدا، ياريت تكتبوها. ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب الله الناس على فعله بهم ومشيئته فيهم. لا يحاسب الناس على ايه؟ على فعله بهم وعلى مشيئته فيهم، وإنما يحاسبهم على أفعالهم تجاه فعله ومشيئته. يعني إيه؟ نوضح المسألة دي. يعني مشيئة ربنا سبحانه وتعالى اقتضت أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فجعل بعض الناس ذكور وبعض الناس إناث. فما بيحاسبش، لا يحاسب مثلا واحد يقول له أنت ليه ذكر ودي ليه أنثى؟ ما فيش عمر ما يوم الأيام مثلا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب واحد يقول له أنت ليه أصلا كنت ذكر أو ليه أنت أنثى؟ يعني لو الناس اللي بيفهموا المسألة ديت الاحتياط المستواة بين الرجل والمرأة، دي أمر أصلا متعلق بمشيئة الله، ما هيحاسبنيش عليه. هو هيحاسب الذكر ماذا فعل، الرجل ماذا فعل تجاه رجوليته، هو أقام شرع الله عز وجل عندما ولاه الأسرة وجعله مسؤولا مخولا مفوضا في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة راعية في بيت زوجها، فقد تكون المرأة أتقى من زوجها إن كانت موافقة لشرع ربها. ربنا سبحانه وتعالى أختارها أنثى وشاء أن تكون أنثى، فأصبحت هذه المرأة بطاعتها لربها ممكن تكون أفضل من زوجها، فيحاسبها على الطاعة والعصيان، على فعلها تجاه فعله سبحانه وتعالى بها. فعله بها أنه جعل أنثى جميلة أو قبيحة، عالمة أو جاهلة، خبلك إزاي؟ إنما يحاسبه، لا يحاسبه على ذلك، وإنما يحاسبه على إيه؟ ها؟ على طاعتها لربها، ماذا فعلت في جمالها، ماذا فعلت في زوجها، ماذا فعلت في أبنائها، وهكذا. فالله لا يحاسبنا على فعله بنا، ولكن يحاسبنا على إيه؟ على فعلنا تجاه فعله سبحانه وتعالى. طيب، واحد جيد الشيخ سمي تيمية يسأل سؤال. على فكرة السؤال ده اسمه التائية للشيخ السام تيمية، هو قاله الظهرية تقريبا في أذان الظهر، يهودي واحد حاقد وجاي يحتج بالقدر على أو بمشيئة الله عز وجل على مسألة المعصية يعني. فقال أبيات من الشعر هي صعبة شوية، بس طبعا أبيات الشعر دي هتعرف في النهاية هي دي هتبقى الاختبار بتاعكم إن شاء الله عز وجل، اللي هي تأية ابن القيم، تأية ابن تيمية. السؤال والإجابة أنا هطلب منكم في النهاية شرحة، بس هي مشروحة في مجلد، بس أنتوا لما تستوعبوا القضية استيعاب كويس هتشرحوها في 40 أو 50 صفحة بأسلوبك أنت. يعني ما تروحش تجيب من الكتاب، لا، أنت هتلاقي أنت أصلا بتكتب بتلقائية فيها يعني. فالسائل جه يسأله، الظهرية بيقول له إيه؟ جايب له هو يهودي ذمي من أهل الذمة، جاله تقريبا صلاة الظهر، فبيقول ايه؟ ايا علماء الدين، جايب له ورقة فيها سؤال، ايا علماء الدين ذمي دينكم، يعني انا ذمي تبع دينكم، يعني يهودي بدفع الجزية. تحير دلوه بأوضح حجة، يعني جاوبوا عليه بأوضح حجة. قل إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ وربنا قضى، هو طبعا يقصد هنا المشيئة، قضاء هنا مرتبة ثالثة. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني، اللي هي الإرادة الشرعية، فما وجه حيلتي؟ هو عايز يجعل الرضا مشيئة، هو دلوقتي قضى علي بالكفر ولم يرضى مني هذا الكفر اللي هو قضاه، ففسر عدم رضا الحق سبحانه وتعالى بالكفر بيدي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، فاحتج بالمشيئة على معصية هو قائم عليها، هذا لا يجوز. طيب، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي. اللي دعاني وسد الباب عني، أقبلك إزاي؟ يعني يقول إيه؟ هو ركب فيها الشهوة، أخبرك إزاي؟ فالشهوة دي هي التي ساقتني، فهو الذي خلقني بشهوتي وجرني إلى العصيان، يريد أن ينسب ذلك رب العزة والجلال. وسد الباب عني، يعني قال لي ما تدخلش، حرام أنك تبص لوحدك، حرام أنك تعمل كذا وكذا، فأنا محتار. هو عايز يعارض الشرع بالإيه؟ القدر، أو يؤمن بجانب القدرة ويغلب وينكر جانب الإيه؟ الحكمة اللي اتكلمنا عليه، اللي فيه عندنا شرائع وأحكام، عايز يبطل الشرائع والأحكام. يقول إزاي يقول يركب فيها شهوة ويجعل الزنا بقضاء وقدر وكل حاجة واقعة بالقضاء والقدر، وبالرغم كده يحاسبني يقول لي لا ما تعملش كده، وقالك إزاي؟ دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينه لي قضيتي. قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضاء فما أنا راض بالذي فيه شقوتي. يعني قضى بضلالي يقصد إيه؟ خلي بالكم من المصطلحات بتاعتي. والقضى بضلالي أنا بشرح لكم بس السؤال، الإجابة ابن تيمية أجاب عليه في 200 من الأبيات، 200 بيت شعر بجاوب عليه شخص ابن تيمية في القصيدة دي. خلي بالك، قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضاء فما أنا راض بالذي فيه شقوتي. هو طبعا هنا برضو ما فرقش من القضاء الكوني وقضاء الشرع، يعني ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيه؟ إياه وبالوالدين إحسانا، ده اسمه قضاء شرعي ولا كوني؟ يعني قول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في ناس بتعبد في ناس ما بتعبدش، وبالوالدين إحسانا، أغلب الناس لا تحسن الوالدين، فتخالف قضاء الله، تخالف قضاء الله الشرع، بس القضاء الكوني شامل لكل ظاهرة جرى في الحياة، مش كده برضه؟ القضاء الكوني علم وكتابة ومشيئة، وبه يخلق الحق سبحانه وتعالى ما يشاء، فعايز يخلط بين الأمرين. على فكرة مذهب الأشعرية كله ومذهب المخالفين انه خلط بين الجانبين ولم يفرق بين جانب كوني وشرعي، لكن احنا نقول لا، ان خالفت الجانب الشرعي يحاسبك، وانت في امكانك موافقه الجانب الشرعي، وما تحتجش بالجانب الكوني لان احنا ما حدش يعرف اللي فيه، حد عارف ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ ما حدش عارف، فهتحتج بيه ليه؟ هتقول كتبني انني على ضلال، ما احتمال يكون كتبك على ايه؟ على طاعه. دعاك إلى المعصية؟ أبدا، ما دعاك إلى المعصية، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أبدا، وما أمر بالفحشاء، فهتقول طب افرض مكتوب عليا في اللوح المحفوظ أنني أفعل الفحشاء، طب وليه ما تفرضش أن مكتوب عليك في اللوح المحفوظ أنك ستتزوج بدل الفحشاء وتبقى طاعة وفي بر أحدكم صدقة؟ يبقى أنت بتضحك على نفسك وتضحك علينا. انتوا فاهمين يا اخوانا الكلام بتاعه؟ هو عايز يلبس على الناس، هو اللي قضى بضلال ثم قال ارضى بالقضاء فهل انا راض بالذي فيه شقوتي، فان كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي. خلي بالك، فهل لرضا ما ليس يرضاه سيدي؟ فقد حرت دلوني على كشف حيرتي. يعني اذا اقول لك ايه؟ انا ازاي حرضى بما لا يرضاه سيدي؟ دي بعايز يعرض فيها بين المشيئة وبين الإرادة. يعني إيه؟ يعني واحد يفعل عصيان يقول لك والله ربنا تركني على ذلك فهو راض بذلك، بدليل أنه هو شاء أن يكون الإنسان زي ما شاء للسارق أن يسرق. أخي بالك إزاي؟ نقول لا، ما هو ربنا برضو شاء للحاكم أن يقطع. طيب، المهم في حياة المشيئة بقول إذا شاء رب الكفر، إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ شايفين السؤال؟ وإذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع عاصم في اتباع المشيئة. يعني أنا لو اتبعت المشيئة في إن أكون كافر يبقى أنا كده عاصي؟ نقول له أيوه عاصي.
إن شاء الله.
إزاي أنا تبع المشيئة؟ مين قال لك إن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى فيك إنك تكون عاصي؟ ما احتمال المشيئة اللي في اللوح المحفوظ إنك تكون إيه؟ مطيع. ما حدش عارف الأعمال بالخواتيم، هتكتب وتكتب من أهل الإيمان ولا من أهل الطاعة. وبعدين أنت سواء أطعت
نقول نعم عاصي
أو سواء عصي
في اتباع المشيئة، فالكل إيه؟ لا تكون إلا إيه؟
بمشيئة الله. فلما جئت إلى جانب العصيان واحتجت بالمشيئة
فلا ترتب عليها عصيان أو عدم عصيان،
يعني دي مش حجة لك.
واحد جاي ياخد عصاي مالي ويقول لي من عمله اللي يتكلم ليه؟
أنا أقول لك أسئلة كثيرة حتى تتضح بإذن الله تعالى.
طب أنا لما دافع عن نفسي
دلوقتي
وأفعل مثلا
في عملية الذبح
وأسترد حقي وأمد دون مالي وعرضي،
أفعال الذبح واحدة، أفعال النكاح واحدة،
يبقى انت بتحتج بالمشيئة.
افعال الذبح سكين والشهاد تذبح حركات وسكنات انت تقوم بها في حال الذبح، خالقها هو الله. طيب نية الشخص اذا وافق فيها شرع الله عز وجل في ان يذبح متوجها بقلبه توحيدا لربه ببطاعة، إذا كان نية الساد البدوي يبقى إيه؟ شرك. الأفعال واحدة في الحالتين والخالق واحد ومشيئة الله واحدة في الحالتين، لكن هذا سمي موحدا وهذا سمي إيه؟ مشركا، وهذا يتحمل الوزر وهذا يتحمل الأجر. فالفعل واحد في الحالتين مشيئة ربنا. بقول فهل انا عاصم في اتباع المشيئه؟ يعني لو ذبحت لغير الله ابقى عاصي؟ ايوه تبقى عاصي لانك خالفت اراده الله ايه؟ الشرعيه. اما الكونيه فمش ليس في مقدورك اصلا ان تخالفها. انت عشان تذبح لازم تجيب سكين خلقها الله، وانت نفسك خلقها الله، والذبيحه خلقها الله. فسواء في الطاعه او في المعصيه الخالق مين؟ الله عز وجل. فانت جاي تحتج بالمشيئه على معصيه تكليه، ولذلك احنا نقول القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. لا تقع منك المعيبة وتقول هذا قدر الله عز وجل. طيب قل إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فلن عاصي في اتباع المشيئة، وهل اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. أن أخالف حكمه، الحكم خلي بالك كل اللي أورده الحكم هتلاقوا في كون وشرع، القضاء في كون وشرع، لكن المشيئة ما تجيش إلا من معنى الكون. وانا هنتكلم عن انواع التدبير وهنستفصل كل الايات اللي وردت في التدبير سواء كان في الحكم او الاراده او المشيئه او الهدايه او الكتابه، ايه الكون منه وايه الشرعي وايه النصوص الكونيه وايه النصوص الشرعيه، لغايه ما نستوعبها استيعاب دقيق جدا جدا، بحيث اللي يجيب الايه بعد كده يقول استنى لا الحكم هنا حكم شرعي. فهو بيقول اهو وهل اختيار ان اخالف حكمه؟ لك اختيار ان تخالف حكمه الشرعي. ومن لم يحكم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. طب ربنا له أحكام وتشريعات أنت بتخالفها، فمخالفتك للحكم وردة تحاسب عليها. إنما الحكم الكوني لا، الحكم الكوني ليه له واضح هنتكلم عنه زي المشيئة بالضبط. فيبقى دلوقتي كلامك في تدليس جاب السؤال حوالي 11 بيت من الشعر وجيه يسلم لابن تيمية ارتجلوا قالوا على شيخ ابن تيمية الكلام ده صلاة الظهر. ابن تيمية قال له هاتولي ورقة وقلم كراس، فجابوا له ورقة وقلم وطلب في العلم قاعدين في المسجد من أذان الظهر لغاية أذان العصر، بعد ما صلى الظهر يعني لغاية أذان العصر كراسة فيها 200 بيت من الشعر، اداهم لطلبة العلم بقى يروح. ادي احنا عشان نشرح التقية ديت عايزين فيها دورتين في ولا ثلاثة في منة القديم، بس ان شاء الله عز وجل احنا بنحاول في المحاضرات اللي احنا بنشرحها ان احنا نصل الى فهم هذه التقية وغيرها. يعني انا بحاول اختار الموضوعات اللي لو استوعبناها استيعاب جيد انت بعد كده خلاص تشرح تقية وغير التقية كمان، وانت مطمئن وعارف انت بتقول ايه وواثق وانت بتتكلم فيه. لذلك احنا لم يعني اختار مثلا ان احنا نشرح تقية ابن القيم او ابن تيمية على اساس ان تقية ابن تيمية في اسس احيانا لا يتعرض لها في التأييد، فالاشياء ديت لازم تكون واضحه في ذهن طالب العلم.
فهو لما يستجمع هذه المعلومات يقدر ان هو يستوعب اي كتاب لما يتكلم في باب القضاء والقدر، وخصوصا كتاب زي شفاء العليل، لان برضه في كلام يحتاج الى بسط والى شرح. ابن تيميه طبعا بدا قصيده اسمها ايه، سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بر البريه، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به ابليس اصل البليه. وبدا بقى يرد عليه على نفس القافيه 200 بيت من الشعر كتبه من الدور العصر، ورد عليه ردود مفحمه، لكن خلاص الردود بيقول له خلاص الردود انت بتحتج بالمشيئه على معصيتك. قول له اشمعنى لما تعوز تعمل حرام وتعمل منكر وتفعل الفحشاء تحتج وتقول دي مشيئه ربنا، ولو واحد عمل كده بيك واراد ان ياخد مالك او يعتدي عليك بتصرخ وتروح تشتكي للحاكم، ليه ما بتسكتش وتقول ده قضاء ربنا برضه؟ اشمعنى مشيئه ربنا بتيجي في صالحك وتحتج بها لصالحك ولا تحتج بها لايه؟ لصالح غيرك. يبقى الحكايه حكايه هوى، ان اللي يقول لك ده قضاء وقدر وربنا سبحانه وتعالى اراد منا هذا العصيان، نقول له لا، انت عايز العصيان لهواك لمشيئتك انت ليس لمشيئه الحق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل شاء منا الطاعه زي ما شاء منا العصيان. المشيئه عامه، كلمه شاء دي مش معناها انه امرك امرا تكليفيا، لا، خلقك صالحا للطاعه وخلقك صالحا للايه؟ للمعصيه، والاختيار في ايدك، اعطاك الاختيار. نعم عندك اختيار واستطاعه ومسؤوليه، كل نفس بما كسبت ايه؟ رهينه، مش ممكن هيحاسبك الا باعلى درجات المسؤوليه وهي الاعتراف بالذنب. يعني ما فيش واحد هيدخل جهنم الا ما يقر على نفسه بانه اخطا في حق ربه وفي حق نفسه ايضا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. يبقى الاحتجاج بمشيئه الله تبارك وتعالى على المعصيه والاحتجاج بالقدر على المعصيه في حال الذنب اللي هو قائم عليه لا يجوز، وهو مذهب الجبري. في حال الذنب اللي تاب منه اصبح الماضي يعتبر ايه؟ خلاص قدر عده. فانا ما اقولش غير قدر الله وما شاء افعل، واسال الله ان يغفر لي ذنبي ان كان ذنبا، واسال الله ان يزدني طاعه ان كانت طاعه، واسال الله تبارك وتعالى ان يبدل السيئات الى ايه؟ حسنات. ولجميع الحاضرين والمستمعين اللهم امين. هذا هو القصد. ولذلك حج ادم موسى، احنا نقول الكلام ده لو كان ادم قائم على المعصيه يبقى فعلا ما ينفعش، لكن ادم تاب منها وتاب الله عليه خلاص وغفر له، يبقى ازاي تلومه على ذنب قدره الله عليه قبل ان يخلق؟ فغلبه في الحجه وحج ادم موسى. طيب ده فيما مضى، احنا بنقول قدر الله ما شاء فعل. طب وفي الحاضر بتعلقها بالمشيئه؟ نعم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وخلي بالك لابد أن ترد الأمر إلى الله عز وجل في حال النعمة، وإلا ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن يقع الحسد وأن تقع العين برضو عشان ترجع له. يعني إذا ما قلتش ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولم ترجع إلى ربك في رد النعمة إلى صاحبها، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الله أنعم عليك بهذه النعمة لتشكره ولترجع إليه، هتلاقي على طول عين تصيب الشخص كسبب من الأسباب، على أساس إن خلاصة الحدث أن يرجع الأمر لله تبارك وتعالى. فاكرين لما قلت لكم في موضوع الكمال والجمال في قضية أصول العقيدة، فاكرين الكلام ده؟ لما قلت لكم لما واحد كده يكون جاي بيشتغل في السعودية وجايب عربية جديدة وعزير وجاي بقى بيته ومبسوط، اشتغل كله بجهده وبعرقه كله تمام، بس أول ما وصل على طول لقى عين كده، شوف ابن فلان اللي ما كانش لاقي ياكل وقت معاه عربيات ما اعرفش ايه وكده، يعني تلاقي الإزاز طق على طول. ايه اللي حصل بالظبط؟ هو هنا في الحلقه ديت ابتلي، ينبغي ان يشكر الله عز وجل، قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على نعمته، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ويرزق الآخرين. ونفس الكلام بالنسبة استعيذ بقى بالأحاديث الواردة فيما يتعلق بذلك. طيب نسبة النعمة إلى صاحبها إلى من أنعم بها برضو الكلام ده هو لابد أن تتذكر فيه مشيئة الله عز وجل أن الأمور فيما مضى صحيح وقعت بقدر الله خلاص ومشيئة الله عز وجل وأصبحت واقع، لكن لأن الشخص له دخل في الأخذ بالأسباب بيتناسى خالق الأسباب. يعني لاحظوا النقطة دي، فدي بيحصل فيها يعني أشياء كثيرة جدا بسبب أن الشخص أثناء أخذه بالأسباب يذكر نفسه ولا يذكر ربه في الغالب، يعني أخذه بالأسباب والجهد والتعب ويشوف نتيجة العمل، وخصوصا لما ربنا بيوفق النتائج على أسبابها، يتناسى الخالق سبحانه وتعالى. فهو لو رد الأمر إلى الله في كل حركة أو سفنة يفعلها حال فعله هتلاقي أن الأمور اختلفت تماما، فربنا يوفقه ويحمد الله عز وجل ويكون العمل على أتم ما يمكن. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم إيه شئ. كلمة ما شاء الله دي سواء العمل اللي هيقع من الإنسان خير أو شر، ثم شئ المشيئة مشيئة العبد. طب واحد يقول لك ايه ربنا وما تشاؤون الا ان يشاء الله، مشيئه ربنا حاكمه على الطرفين. على الطرفين يعني ايه؟ يعني فعل الخير وفعل الشر حاكم على الطرفين، لانه يخلقها، يخلق افعالنا. فاحنا ذكرنا المشيئه على اعتبار ان هي كونيه بس، على انها مرتبه من مراتب القدر، على ان افعالك انت عشان تتخلق لازم تمر مراتب الايه، سواء كانت في الخير او كانت في الشر، فانت لازم تؤمن بذلك. ثم تشاء انت بقى مشيئتك انت هي اللي بتحدد معنى الخير ومعنى الشر. ولذلك لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى على هذا الاعتبار، والشر ليس إليك. وربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أما من ناحية أنه هو يخلق الخير والشر، نعم هو يخلق الخير والشر، بس اللي انت شايفه شر ما يبانش أنه هو شر إلا بعد اكتساب العبد للفعل. ليه؟ لأن أحيانا المرض اللي احنا شايفينه شر وربنا خلقه يعود على الشخص بالخير. فاللي يعني دلوقتي بالنسبة للخير، والشر ليس إليك، على إن جميع أفعال العباد وجميع ما يحدث للعباد قبل اختيار العباد وقبل كسب العباد كله ده خير. هذول اللي برضو الحكاية دي محاضرة النهاردة صعبة وأنا مش فاهم حاجة خالص. الكلام ده صحيح ولا انتوا فاهمين؟ معلش. الوقت يا اخوانا ما قدره الله عز وجل من افعال العباد ومن ارزاق العباد ومما سيحدث للعباد قد يكون الخير والشر فيه على حسب ما يرى الإنسان. يعني أنت دلوقتي شايف أن الواحد لو رجله كسرت ولك ده شر، والناس تعرفت على أن أصابه أذى زي المرض أو ما شابه ذلك، وإحنا بنسأل الله تبارك وتعالى العافية. لكن أحيانا بتبقى هذه الأمور سبب في خير كثير يعود على الشخص هو لا يعرفه. فالمعاني الكونية اللي فيها فعل ربنا سبحانه وتعالى بنا، فعل الله بنا لا يظهر أثره إلا باتباع الشرع في هذا الفعل. إحنا عملنا إيه في الفعل ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني؟ ابتلاني بالمرض، ابتلاني بالصحة، ابتلاني بالجمال، ابتلاني بالقبح. هذه الابتلاءات كلها فعل الله تبارك وتعالى. ما أقدرش أقول عليها خير أو شر إلا بعد إيه؟ بعد طاعة الإنسان أو عصيانه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما فعل فعلا في إنسان إلا وهو خير يعود على الإنسان. لكن لو رضي هذا الشخص بقضاء الله وقدره وأخذ بالأسباب وعمل بشرعه ظهر أثر ذلك وفات. لكن واحد جعل الله ربنا سبحانه وتعالى فقيرا، ربنا جعله فقير وتولد لقى نفسه انه فقير، لك شوف يا اخي الهم اللي انا فيه، انا في هم من يوم ما تولد. انت ليه بتقول هو هم؟ لان انت شايف ان من متع الدنيا مش عندك، فهل متع الدنيا هي الخير؟ وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لك. فمساله الخير والشر هتتقاس على حسب الاراده الكونيه والاراده الايه الشرعيه. فلو نظرت اليها بالاراده الكونيه اللي انت شايفه شر يطلع ايه خير، لكن لو نظرت لها بالاراده الشرعيه مفيش غير خير وشر بس. الاراده الشرعيه خالفتها يبقى هو ده الشر. طب والشر ده بيطلع بسبب كسب العباد ولا بسبب فعل الله؟ بسبب كسب العباد. فاصل الشر في الوجود عصيان الحق سبحانه وتعالى في ارادته الشرعيه. حتى ابليس، ولذلك حكي لنا قصه دلوقتي هنتكلم عنها بعد قليل، برضو مساله لعن الايام، وان بعض الناس يقول لك مثلا يا خيبه الدهر. قال الله عز وجل الحديث صحيح في صحيح الامام مسلم، يؤذيني ابن ادم يقول يا خيبه الدهر فلا يقولن احدكم يا خيبه الدهر فاني انا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. بمعنى أن تقليب الأحداث وتقليب الأيام والليالي في الظهر مرده إلى إيه؟ إلى مشيئة الله عز وجل. خلي بالك مرده إلى إيه؟ ها؟ إلى مشيئة الله. فلما كان مرد الأمور إلى مشيئة الله عز وجل يبقى كل اللي بيحصل حدث بمشيئة الله وخلقه وتقديره بمراتب القدر. يبقى ما تلومش ربنا سبحانه وتعالى على فعله، لأن الظهر به هو فعل الله تبارك وتعالى، مفعولات الحق سبحانه وتعالى. فأنت بتلوم فيها إيه دلوقتي؟ لوم أنت فعلك لو خالفت فيه الشرع والعصيان، لو عصيت الله عز وجل يبقى أنت تلوم نفسك فيها. لان هنا الظهر ملوش فعل مستقل، لا ده الظهر ده من ضمن مخلوقات الله عز وجل التي وقعت بتقديره ومشيئته. فان شاء جعل الايام صعبة علينا نعيشها بمشقة فنسأله التيسير وان ييسر لنا الامور، وان شاء رزقنا رزقا واسعا واصبحت الامور ميسرة، فهذا برضو يعود إلى مشيئته سبحانه وتعالى، فنشكر الله عز وجل على ذلك. يبقى المسألة هو ينبغي أن ترتبط بطاعة الله في شرعه بالإرادة الشرعية وليس بالإرادة الكونية. فنؤمن بإرادة الله الكونية ونعمل بإرادة الله الشرعية. طيب رد الأمر إلى المشيئة في المستقبل، معلش احنا هندخل في الجد هو يعني الكلام ده كله يعتبر مقدمات، الحاجات اللي جايه بقى محتاجه تركيز بعد شويه صغيرين، هي مش صعبه ولا حاجه ان شاء الله عز وجل. في المستقبل اللي فيها اللو بقى، اللو المستقبلي. ولا تكونن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. هقول لك ازاي يعني الليلة يطوف على مئة امرأة؟ على فكرة فهم الحديث ده في ناس كثير بسبب سوء فهم من الحديث بيشكك في صحيح البخاري، يقول لك ازاي يعني في راجل يطوف على مئة امرأة في ليلة؟ ده لو بدأت الليلة وقعدنا يعني مئة امرأة لغاية الفجر ما يلحقش حتى ولا 20 ولا 30. أخي بالك ازاي الكلام ده؟ هنا مبتدأ الأمر في ليلة يعني من بداية هذه الليلة أو من بداية الليلة، لكن تقعد بقى زي ما تقعد خمس ليالي عشر ليالي دي مش فيها حصر الايه لمدة زمن. لا طوفن الليلة أهو بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. فأطاف بهن، خلي بالك اهو بقول تلد كل امرأة غلاما، هل حتلد في نفس الليلة ولا على حسب مدار الأسباب والوقت؟ ها؟ يعني حيطبها الليلة بمئة امرأة وكلهم يولدوا برضو الليلة، هل هذا يتصور؟ لا، سيطوف بمئة امرأة ابتداء من الليلة اللي عزم فيها سليمان إلى أن تلد كل امرأة إيه؟ غلاما يقاتل في سبيل الله. لم يقل إن شاء الله. ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، يعني إنسان مشوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. وفي رواية أخرى فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده. كلمة وأيم الله يعني ويمين الله، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وبرضو اتكررت المسألة مع أعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل يزوره أو يعوده، وده حديث ابن عباس هو صحيح، حديث رواه البخاري. الرسول كان لما يدخل يزور واحد يقول لا بأس طهور ايه ان شاء الله دعاء، فالأعرابي يقول له ايه قلت طهور، انت بتقول هو طهور؟ كلا بل هي حما تفور او هي حما تثور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني حمى جاي على شيخ كبير هتوديه القبر، يعني الرسول بيدعي لك ولك طهور لا بأس ان شاء الله عز وجل، تقوم تقول له لا طهور فين بقى ده هي حمى ما نش قادر عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فنعم اذا طبعا ما انت عايز كده هو القصد ان هو رد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. طب قال فنعم اذا، نعم اذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علم ايه اللي هيحصل له، قول ان هو اللي حصل ان الراجل مات ثاني يوم على طول، يعني اللي حصل لما ان الراجل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء بتكفير الايه الذنوب بسبب ان هذه الحمى اللي بتفور او هذا المرض اللي اصاب الشخص، صحيح هو شايفه شر الراجل اللي هو الاعرابي، لكن الرسول شايفه خير ان ده ايه سبب في تكفير الذنوب. يا اخواني هي القضية مش في الحياة ان احنا نتلذذ ونعيش، الحياة ان نخرج منها الى جنة الله عز وجل. الشخص لما يوصل لكده يبقى فيه الحياة صح، يعني سواء كان مرض او كان شهادة. هو دلوقتي معلش انا هقول لكم على معلومة جميلة هتخرجنا من الموضوع ده شوية. واحد بيسألني من كام يوم واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم في مسألة الشباب والمشكلة اللي بتحصل في العالم العربي او العالم الاسلامي، ان عدد الشباب كتير جدا جدا وعدد الناس كتير جدا جدا، وفي مشكلة حتى بالرغم اللي موجود في مسألة لقمة العيش والخبز وكلام من ده والاشياء من دي. فانا بقول له يا اخي في خلل في التركيبة نفسها. ليه؟ لان في اوامر شرعية عطلت على المستوى العام. يعني ايه عطلت على المستوى العام؟ هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، شوف مشيئة ربنا سبحانه وتعالى كيف تتناسب المشيئة كمشيئة كونية وسنن عامة وضعها الله عز وجل في الكون، بحيث أن من عصى الله عز وجل في إرادته الشرعية تترتب عليها مسائل أكبر لا يتوقعها إنسان. عمر ما كانت الحياة علشان الناس تعيش فيها وتاكل وتشرب أبدا. ربنا لما استخلفنا في أرضه استخلفنا على نظام وسنن. على سبيل المثال احنا عندنا الناس هنا في مصر حوالي 72-73 مليون والعدد بيزيد، فالعدد بيزيد ومفيش تصريف. التصريف بيجي منين؟ بيجي في شرع الله تبارك وتعالى من خلال شريعة معطلة، ان كل الناس صاروا في هذا العالم على ما يسمى بمسألة ان كل دولة تدافع عن ارضها بس، لكن احنا ندافع عن ارضنا، كل واحد عايش في حاله خلاص. الحياه مش كده، الحياه ان في رساله بتدافع من اجلها. هم في الارض ما عندهمش رساله، احنا عندنا رساله. الرساله بتاعتنا ايه؟ ان احنا عايشين في دار ابتلاء سننقلب الى دار جزاء ولا بد ان يعلو التوحيد. فلو تعطلت هذه الشرائع على المستوى العام في القتال وفي الحرب وما شابه ذلك، يكون احنا اصحاب عزة. لو احنا قاتلنا ونص الشعب مات، قول نص الشعب مات، فماتوا شهداء في سبيل الله عز وجل، تلك غاية ما بعدها غاية. يعني لو نظر حكام المسلمين بصفة عامة الى هذه القضية من هذا المنطلق، لك والله تعالى ان نبص له، معلش واحد يقول لك احنا ده اصل الموضوع داخل في الحاجات الغويصه يا دكتور محمود، لكن دي امور واجبه. بس بصوا حكمه ربنا، انا بنظر لها من جانب الحكم، ان احنا لو رفعت رايه الاسلام كرايه خفاقه ندافع من اجلها ونموت من اجلها، ايه اللي هيحصل؟ لو ان نص الناس دي ماتت وكلهم دخلوا الجنه، انتوا عايزين غايه احسن من كده؟ خلاص دي الغايه، ما احنا كنا هنموت هنموت، بس لما نموت ندخل الجنه، وانا ضامن ندخل الجنه في سبيل الله عز وجل، ده شيء كويس جدا. طب انتصرنا اتفتحت لنا الارض، فاذا انفتحت الارض وسع الله في الرزق، فلما كل الناس في العالم يعيشوا علشان ياكلوا ويشربوا بس، جعلوا الدنيا غايه ودارا للجزاء وهي دار ابتلاء، فهيبقى في مشاكل في الخبز ومشاكل في الشباب وبطاله واشياء، هي دي سببها كده. بل السبب البارز والرئيس هو هذا. ولو نظر صناع القرار الى مثل هذه الغايه لكتب الله انا اخسر ايه، ايه اللي هكسر؟ لو كنا فعلا صادقين مع الله عز وجل ربنا هينصرنا، ولو متنا هنبقى شهداء، فالامور خلاص هتتسع الارض وهتبقى واسعه جدا جدا. وده اللي حصل. الصحابه لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ارض صغيره جدا جدا في المدينه المنوره وفي مكه. مكه دلوقتي مثلا لو جت تشوف الحرم بس، مساحه الحرم المكي هي مساحه مكه وقد 10 مرات كمان اللي كانت موجوده ايام النبي عليه الصلاه. الارض لا تتسع لهذا، ام نكون ناس بهذا الحجم؟ قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا الارض ونشروا الاسلام ونشروا التوحيد وكانوا خير على العالم كله، جميع الخيرات كلها انصبت في ايديهم. احنا ما قلناش الكلام ده من باب ان احنا هنروح ناخد حق الناس ونعتدي عليهم او ما شابه ذلك، لا، دي رسالة الإسلام، رسالة الدين، إن دي رسالة ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس من أجلها، من أجل أن يوحدوا الله عز وجل. فلو قلت لا خلي كل واحد يعيش ويتعلف لغاية ما يموت، العلف مش هيقضي الناس دي كلها، مظبوط ولا مش معايا في المثل دي؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة دارا للابتلاء ومشيئته هكذا. فممكن واحد يمرض والمرض يكون سبب في وفاته، فتلاقي اهله زعلانين او هو زعلان، صحيح يعني الواحد بيزعل ويتاثر، بس لو نظر من نظره اخرى انه لو مات في مرضه فيموت شهيدا احسن من ان يموت وهو سيموت ويكون على معصيه، مثلا يموت وهو يتذكر ربه. الاعراب الرسول بيقول له طهور ان شاء الله، قال له طهور فيه؟ بل هي حمى تفور او حمى تثور على شيخ كبير تزيره القبور. سبحان الله، ايه اللي حصل؟ اما يكون ربنا اخبر الرسول عليه السلام من اللوح المحفوظ عن طريق الوحي ان فلان ده هيموت الصبح فعلا، فاخبر الرسول عليه السلام بواقع سيحدث، وفي الحاله ديت مش اطلاع على القدر ولا حاجه، لا، ده الرسول ما اطلعش من نفسه، ده الوحي من عند رب العزه والجلال. او يكون هذا ما حدث كدعاء لهذا الرجل ربنا يكفر عنه او ما شابه ذلك. وبرضه المشيئه بتفيد في حاجه جميله جدا في مسألة الاستثناء في اليمين وفي الطلاق وما شابه ذلك. أحيانا المرة مثلا تكون متعبة جدا جدا، كل شوية تقول له كده طلقني يا ولي الله يهديك واقعد يشتكي مفيش فايدة. طب بس يأجليها، لا، المتنفذة شافت حاجة مش عاجباها طلقني. ولو إن هطلقك إن شاء الله، أو أنت طالق إن شاء الله، أخبرك إزاي؟ هل يقع اليمين ولا لا يقع؟ أجمع المسلمون على أن الحالف إذا استثنى في يمينه متصلا بها فقال لا أفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله، أجمعوا أنه لا يحنث إذا خالف. ليه؟ يعني سواء وقع الطلاق أو لم يقع كله بإيش؟ بمشيئة الله. أنتوا عارفين زي ما واحد مثلا يقول لي إيه؟ مراته عايزة تروح تزور أهله. فيقول لي لما ربنا يؤمر. كلمة يؤمر قصدك امر كوني ولا امر شرعي؟ ان كان قصدك امر كوني فكلامك مظبوط، لما ربنا يامر انا ما بسالش عن امر ربنا، ما هو ربنا ممكن لو تقول لي يلا روح الوقت هو يبقى ربنا امر، اخد بالك ازاي؟ إن كان قصدك على أمر شرعي فالله أمرنا بصلة الإيه؟ الأرحام. يقول لا لا لما فيحتج على مخالفة الأمر الشرعي بالأمر اللي هو الكون. فهي ممكن تلبس وتخرج وتقول والله ربنا أمر. خلاص ربنا أمر فعلا وربنا يأمر. قصدك الأمر الكوني ولا الشرعي؟ وده حيفيد الجماعة اللي بيدرس في دورة مين القادم كويس جدا والأخوات بالذات. أي لأن ربنا أمر بصلة الأرحام. معلش أنا عندي برد قلت الشيخ عادل ناخد أجازة مرضاش. الله يبارك فيك. لا بأس طهور إن شاء الله. إن شاء الله طهور ربنا يجعلها كفار. اللو المستقبلية اللي هي بتبقى في قضية إعداد الخطط والحرب والقتال، يعني لو جينا العدو من هنا حيجي من هنا ولو جينا كذا حيجي كذا، هذه ليست من المنهي عنه. الرسول قال فيه فإن لو تفتح عمل الشيطان. وبرضو واحد يقول لك طب ما استنى يا شيخ، طب ما كان أبو بكر الصديق هو في الغار بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرني. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وبرضو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللو هنا برضو هو حديث عائشة بيقول لعائشة ألم ترى أو ألم ترى أن قومك لما بنوا أن قومك دعائشة اللي بتقول رسول أن قومك مشكلة مضبوط نعم لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول الله ألا تردها، اقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. وبرضه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمره مسقوطه فقال لولا ان تكون صدقه لاكلتها. وبرضه نفس الكلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم ايه بالسواك عند كل وضوء. طيب اللو هنا بقى حكمها ايه، جائزه ولا مش جائزه؟ دي مش لو ماضيه ولا حاضره، دي لو مستقبليه، دي تدخل تحت اللو المستقبليه ولا اعتراض فيه على قدر الله على قدر الله عز وجل ولا كراهيه في ذلك. ليه؟ لأنه بتكلم على قدرتي هو فيما يستطيع أن يفعل، يعني أنا أقدر أعمل كذا وكذا بس اللي منعني هذا، فلو زال المانع حيعمل، يبقى دي لو مستقبلية وليست ماضية. طيب إحنا هنا بقى في المشيئة أردنا أن نبين أن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى لا تكون إلا كونية فقط. ومعنى أنها كونية يعني إيه؟ يعني واقعة لا محالة. ولذلك في الإرادة هتلاقي إرادة كونية وشرعية وده هنفصلها تفصيل دقيق بإذن الله تعالى، لكن في المشيئة لا. ركزوا كده وكل واحد من الجالسين يحاول يطلع في ذهنه آية حافظها يكون فيها المشيئة، ويشوف المشيئة دي ممكن الشخص يخالفها ولا مش ممكن. يعني في الإرادة أما يقول مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الايه العسر، فممكن واحد يعثر على نفسه ولا ييسر ما يسر الله له، لأن الإرادة هنا شرعية. لكن في المشيئة ما هتلاقيش مشيئة شرعية في القرآن ولا في السنة أبدا. والفاصل اللي بيضبط فهم الشخص لقضية القضاء والقدر كلمتين لو استطاع أن يفرق بين المشيئة والإرادة، فقال ان المشيئه كونيه بس والاراده كونيه وشرعيه، يبقى ده هيتفق معاك في كل اللي هتتكلمه في القضاء والقدر. انما لو قال في مشيئه شرعيه كله هات طلعها من القران ولا بالسنه. دوروا بقى معايا دلوقتي كل واحد حافظ ايه يعني المشيئه. كل ما يجري في الكون هو واقع بتقدير الله ومشيئته، دي هتلاقيها واضحه جدا في القران. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، خلي بالكم تعلق المشيئة ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يبقى معنى ذلك ان سواء وجدنا ملكا عزيز أو ذليلا، فكل ده بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى واقع يقع الآن. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولاحظوا معايا إن دايما لما تذكر المشيئة يجي بعدها القدرة، على اعتبار إن القدرة هي المرتبة رقم كام؟ ها؟ اللي هي مرتبة الخلق، الخلق ده بقدرة، والعلم بتقدير. يبقى علم التقدير العلم، والكتابة والمشيئة والخلق، الخلق لازمه القدرة أهو. والله يختص برحمته من يشاء، المشيئة هنا كونية، تؤتي الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، المقصود بالحكمة هنا اللي هي الشريعة والأحكام، وقد تأتي الحكمة بمعنى وضع الأمور في مواضعها الصحيح. يؤتي الحكمة، بس الحكمة لما تطلق يوصف بها السنة على اعتبار السنة بمعنى الحكمة، أو الحكمة بمعنى الشريعة واتباع الأحكام الشرعية. والحكمة مردها إلى الحكيم سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الأحكام. ولاحظوا معايا معنى قلتها لكم، قلت لكم في الأول إن المشيئة بتتعلق بباب القدرة، والإرادة تتعلق بباب القدرة وباب الإيه؟ الحكمة. فالإرادة الكونية اللي هي المشيئة تتعلق بالقدرة. واحد يقول يعني إيه تتعلق بالقدرة؟ أكيد السؤال ده أنت عايز تسأل صح ولا لا؟ ها؟ واحد يقول يعني إيه تتعلق بالقدرة؟ يعني أقول ما شاء الله كان وما لم يشأ، فنقول ما شاء الله كان كان بقدرته، وما لم يشأ لم يكن لم يكن بقدرته. فالأمور كلها في المشيئة مردها إلى المرتبة الرابعة اللي هي إيه؟ الخلق والقدرة اللي يخلق بها ربنا سبحانه وتعالى. فبنقول المشيئة، طب الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي المشيئة. طب الإرادة الشرعية، إن ربنا يقول لك اعمل كده ما تعملش كده، عشان إيه؟ عشان الحكمة. ولذلك توحيد العبادة دايما تلاقي الآيات اللي جاءت في الأمر والنهي في توحيد العبادة بتختم باسم الله الحكيم، أو يذكر فيها اسم الله الحكيم، والآيات اللي فيها المشيئة والقدرة باسم الله الإيه؟ القدير، الخلق والتقدير وما يتعلق بذلك. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء، يخلق دي المرتبة اللي قبله، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم خير. يبقى المشيئة قبل الكتابة والعلم. طيب طيب، والله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق، ها؟ وهو العليم القدير، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. دول أربع مرات مع بعض. علم وكتابة ومشيئة وخلق. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لما يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وبعدين في حاجة تانية، هتلاقوا آيات ربنا يقول لك ما شاء الله كان، خلي بالك ما شاء الله كان، على اعتبار إن كلمة ما شاء الله كان دي بتيجي فيها المستقبل والحاضر. ما شاء كان، لحظة تانية جدا، احنا عندنا في مراتب القدر، عدوا معايا كام؟ اول مرتبة علم، والتانية كتابة، والتالتة طب في علم وكتابة ومشيئة، اللي ناقص ايه؟ الخلق. طب ربنا سبحانه وتعالى شاء ان يخلق كذا وكذا، الكلام ده حاضر اهو وجاي في المستقبل، ما شاء كان. طب اللي اتخلق خلاص مضى، وقدر الله وما شاء ايه فعل، بكلم ما شاء كان. لكن تعالى كلمة وما لم يشأ لم يكن، يعني ما شاء كان، كل اللي جاي هيجي بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فما شاء كان وما لم يشأ، كلمة لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن، هتلاقي ان الايات اللي ورده في 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 هذا المعنى كثيرة جدا جدا. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى ان يشأ ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بإيه؟ بعزيز. فكلمة إيه يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، بس هو ما شأش ذلك، هو شأ إنك تكونوا على الوضع ده. إيه يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، على اعتبار أن تعود بالقدرة
والمشيئة إلى رب العزة والجلال، ولا تتناسى ذلك، أن ما أنت فيه من نعمة أو ما أنت فيه من قوة أو ما أنت فيه من فضل وإسلام من الله به عليك تعيده إلى رب العزة والجلال، وما أنت فيه من عصيان لو شاء لغيره لكن تركك لعلك تتوب أو ما شابه ذلك. هتلاقي المعنى ده واضح جدا، يقول إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ إيه يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. أنا كتبت لكم كمية كبيرة، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. طب بس ده ما حصلش، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولو شئنا لآتينا كل نفس الإيه هداها. طب ما الذي يمنع؟ من الآل الحكمة. أحسن، أنا أتوقع الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت أو اللي قبلها، مش كده؟ أن ربنا سبحانه وتعالى أما يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، طب عكسها إيه؟ إن ربنا شاء أن يكون الناس على صنفين، هو الذي خلقكم بمشيئته برضه، فمنكم كافر ومنكم إيه مؤمن. كل الكلام ده على أساس إن ربنا سبحانه وتعالى يعلمك بطلاقة مشيئته، وأن الذي يمنع ذلك حكمته سبحانه. فاهمين المعنى ده يا أخوانا ولا صعب؟ واصل المعنى؟ يا ريت تفكروا فيه. طيب، نحن خلقناكم وشددنا، ونحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم إيه جميعا، لو شاء، بس هو ما شاء. طب شاء إيه؟ أن يكونوا على فريقين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. لاحظوا المعنى ده عشان تفهم مشيئة ربنا صح، إن مشيئة الحق سبحانه وتعالى المرتبة من مراتب القدر وهي كونية فقط، فلن يكون في الكون. إن واحد يقول لك إيه هو ليه ربنا سبحانه وتعالى مثلا يخبرنا يقول لك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إن بعض الناس بيتمنى كده يقول لك إيه يا أخي والله هو ليه ربنا ما خلقش الناس كلهم كويسين مثلا، ها ليه الناس دي كلها ما تبقاش مسلمة موحدة، ليه الناس اللي موجودة في الغرب بتأذينا لغاية ما ياخدوا بال الحذاء، ليه ليه كده ليه؟ فكلمة ليه دي الأسئلة دي كتير، خليكم معي لنا الوقت. هو ليه الأسئلة دي كلها إن ما كانش لها إجابة الشخص بيحتار. فإن كان من أهل التوحيد ومن الموحدين بيدرك حكمة ربنا سبحانه وتعالى، قل سبحان الله، ده برحمة ربنا بقى، حكمته رحمته في إيه؟ في أن يدرك برحمته أهل التوحيد. طائفة من الناس تسعى إلى الإيمان وتدعو إلى الإيمان بالله، وطائفة تمتنع، فالطائفة اللي أدركتها رحمة الله عز وجل وهداها الله عز وجل وأطاعت ربها، هؤلاء يجب أن يشكروا الله أن وفقهم للإيمان. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم إيه صادقين. يعني افهم إن ربنا لو شاء لهدى الناس جميعا، وإنما جعلهم صنفين وهداهم النجدين على اعتبار أن تعتصم بالله عز وجل في أن يجعلك في خير الفريقين، أن تكون من أهل الطاعة وتدعو من استطاع وتحرص على هداهم بما استطاع، وإنك أنت يعني مش واحد نفسه يخلي الناس كلها بالقوة وبالضغط أن يكونوا كلهم ملتزمين كل سنيين، أخي بالك إزاي؟ لا يا أخي، قضية مش كده. وإلا ربنا سبحانه وتعالى، يعني بعض الناس اللي بيجي يدعو يدعي على ربنا سبحانه وتعالى هياخد اليهود من الأرض كلهم وياخد النصارى، رب لا تزرع الأرض من الكافرين إيه ديارة، زي ما دعا نوح عليه السلام. خليكوا إياه، أحيانا بيبقى فيه
تجاوز في الدعاء. يعني انت بص للدعاء يبقى الحكمة. انت لو قلت لا يا ربي ما تخليش على وجه الارض لا مشرك ولا نصراني ولا يهودي ولا واحد من الناس دي ابدا, اخبرك ازاي؟ ما هو هيقول لك الايه اللي بيقول وشاء ربك لآمن من في الارض كلهم ايه جميعا. لا, انت تدعو الله عز وجل ان يهلك الظالمين, اخبرك ازاي؟ تدعي ربنا سبحانه وتعالى بادعيه لا تتجاوز فيها في الدعاء, لان انت عارف كويس جدا ان ربنا بحكمته وبقدرته ابقى اليهود والنصارى الى يوم القيامه, فغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى ايه؟ الى يوم القيامه. يبقى ان هو وجودهم واقع صحيح. ليه؟ عشان تصح قضيه الابتلاء وحكمه ربنا سبحانه وتعالى العامه. لكن ايا كان احنا بنقول اللي هينظر بنظره التوحيد المبنيه على فهمك التوحيد الربوبيه وتوحيد العبوديه هتجد الامور فيها اشياء كثيره جدا من الحكمة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وحتبان أمور أكثر وأكثر في الأمور القادمة. أنا في الفرق طولت عليك ولا ليه؟ بس سؤال بسيط كده في الفرق بين الإرادة والمشيئة. إحنا نقول الإرادة كونية, المشيئة إيه؟ تيجي بالمعنى الشرعي. يعني هل تجد مشيئة؟ حدش شاف مشيئة في القرآن يخبرنا عن المعنى الشرعي؟ أنا قاعد بقول لك أهو ما تشوفوا كده, فيش واحد كده جه في دماغه آية حس إن المشيئة فيها معناها شرعي؟ يعني إيه شرعي ويعني إيه كوني؟ يعني إحنا بنقول في الإرادة, الإرادة نوعان, إرادة كونية قدرية أنا كاتب لكم معناها, وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. الإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات, ما يحبه وما لا يحبه دي اسمها إرادة كونية. بها يصدر الأمر التقديري الجبري الحتمي يتحقق في جميع المخلوقات من الأرض إلى السماوات, يتحقق في الجن والإنس والملائكة وكل ما في الكون على سبيل الخلق والإيجاد والإمداد والمتابعة. هذا الأمر نافذ لا محالة, لا يمكن صده أو رده, وده شاهد لمعنى من معاني الربوبية. ده توحيد اسمه الإرادة الكونية. الإرادة الكونية إرادة حتمية هتقع, هتقع لأن هي مشيئة مرتبة بمراتب القدر, وكل صغيرة وكبيرة وقع في الكون بقدر الله عز وجل, دي اسمها إرادة إيه؟ إرادة إيه؟ فلو لقيت آية في القرآن فيها الإرادة حتمية التنفيذ تبقى إرادة إيه؟ يعني من ربنا سبحانه وتعالى بيقول فعال لما يريد, فعال لما يريد زي يخلق الله ما يشاء بالضبط. يبقى هنا المشيئة كونية والإرادة هنا إيه؟ كونية. لكن النوع الثاني اسمه إرادة شرعية صادر بها أمر ابتلاء للإنسان, ممكن يلتزم به وينفذه وممكن يعصيه. فنقول هذا خالف إرادة الله. فواحد يقول لك ازاي وربنا يقول فعال لما يريد؟ من خالف إرادة الله ايه؟ طب والتانية كونية. عظيم. من استجاب للإرادة الشرعية أحبه الله. طيب خليكم معايا بقى في المعلومة دي. أما أقول لك ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ بسرعة. المشيئة كونية والإرادة ايه؟ كونية وشرعية. طب ما الفرق بين الإرادة والمحبة؟ تقول لي المحبة هي إرادة الله الشرعية, لكن الإرادة كونية وإيه؟ وشرعية. يبقى أقول لك ما الفرق بين المحبة والإرادة؟ ها؟ سهل بسرعة. تقول الإرادة كونية والمحبة لا تكون إلا إيه؟ يعرفنا لن يحب إلا من نفذ الإرادة الشرعية. لكن الإرادة في الكتاب والسنة بتبقى إيه؟ ها؟ كونية وشرعية. الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة, ما أحبه الله لعباده وما ارتضاه لعباده. يبقى ما الفرق بين المحبة والمشيئة؟ المحبة لا تكون إلا شرعية والمشيئة لا تكون إلا كونية. ثاني الفرق بين المشيئة والإرادة, المشيئة كونية والإرادة كونية وشرعية. طب ما الفرق بين المحبة والإرادة؟ محبة شرعية وإرادة. أنا شايف ناس كلام صعب ولا حاجة. المحبة شرعية يعني إيه المحبة شرعية؟ محبة الله لما أراده من عباده اللي هي محبة الشرع، إرادتهم أن يفعلوا كذا وكذا ولا يفعلوا كذا وكذا، دي اسمها إرادة شرعية. إنما الإرادة الكونية معناها المشيئة. فهمتوا النقطة ديت؟ طيب خليك ويا بقى. واحد وقف على حلقة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده رئيس المعتزل، وهم ينفون الإرادة الكونية وما بيفرقوش بين الإرادة الكونية والشرعية. لا، هم بينفوا التقدير السابق اللي هي مراتب القدر دي. فواحد أعرابي جاي يقول لهم: يا هؤلاء ناقتي سرقت، ناقتي سرقت، ادعوا الله أن يردها. فشوف عمرو بن عبيد بيقول إيه، بيقول: اللهم، بيدعي بقى والناس هتأمن وراه، إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت. شفت بقى إزاي؟ إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرد علي. فالأعرابي قالوا: لا، أنا مش عايز الدعاء ده خالص. قالوا: ليه؟ قال له: أخشى أن يريد الله ردها فيأبى السارق. أنت بقول لم ترد، بقول ربنا أنت لم ترد أن تسرق إيه الناقة فسرق، يبقى إرادة السارق أقوى من إرادة مين؟ على رأي المعتزلة كده. فأخشى أن ربنا يريد أن يردها فالسارق لا مش مرجع. فبالك إزاي؟ وده ما ينفعش بدعاء دي. ليه؟ لأن هو لن يفرق من الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أقول: اللهم إنك لم ترد أن تصرف ناقته. عايزين بقى نوضح المصطلحات. لم ترد إيه؟ شرع، لكن أراد كونا لأن مشيئة. سرقت بقدر الله، وهنقطع يدك بقدر الله. فبقدر الله سرق السارق، وبقدر الله ومشيئته تمت السرقة. وهذا لا يعني أن ربنا سبحانه وتعالى جبر الشخص على السرقة، لا، لأن كل ذره كبيرة سواء أطاع أو عصى كله بقدر الله. صليت بقدر الله، ما صليتش بقدر الله، وانت هتحمل الوزر. فهمت يا اخوانا النقطة دي؟ قول: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرد علي. الأعرابي نفسه فطرته قال لي: يا أخي أنا ما أعرفش الدعاء ده، مش عايزه، لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخذت ما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. طب اسمع بقى، عمرو بن الهيثم بيقول: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قبري ومجوسي. قبري ومجوسي. القبري اللي هو معتزل بينفي التقدير السابق وما بيفرقش من إرادة كونية وشرعية، كله عنده كون. والمجوسي واحد يعني بفطرته المجوسية. فالقدر بيدعو المجوسي للإسلام، بقول له: يا أخي، بقول له ادخل في الإسلام أسلم. فالمجوسي قال له: حتى يريد الله، لما ربنا يريد. خلي بالك، طبعا المجوسي برضه ما فرقش من ايه، هو مجوسي، حتى يريد الله. ربنا أراد للإنسان أن يسلم إرادة شرعية، وإن كان في الإرادة الكونية متعلق بمشيئته، فقد يبقي الكفار على كفرهم وقد يشاء أن يدخلوا في الإسلام. فالأمر كده يعود إلى الله عز وجل في مسألة المشيئة. طيب، لكن نحن الشرع أمر الجميع وأراد أن الجميع أن يدخلوا في الإسلام. فالقدر قال له: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. يعني هو عايز يقول إن ربنا يريد شرعا، أما نيجي نصنف الكلام، ولكن الشيطان يصد الإنسان عن سبيل الله، كده يبقى الكلام معقول، لكن هو ما فرقش من إرادة كونية وشرعية. قال له: إن الله يريد ولكن الشيطان إيه؟ لا يريد. فالمجلس قال له، قال له: إيه؟ أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. كبالك إزاي؟ أنا مع الأقوى. شفت بقى إزاي؟ يبقى عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية أدى إلى ضلال المجوسي. أنا ما هو حاجة بالعقل كده. ربنا أراد منا الصلاة، هو قال فعلوا لما يريد وما حصلش الصلاة، يبقى رب الشخص أقوى من رب الله؟ نقول له: لا، في إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. أنا كاتب لكم
آيات كثيرة في المشيئة تساعدكم. أنا أحسن أنا طولت خالص الشيخ عادل بقى يعني، بس نقف عندي سؤال نكمل ولا؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الكلام على فكرة هيجي بتفصيل أكثر لما نتكلم عن تدبير الكون وتدبير الشر. قال وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه؟ إبليس. سهل بن عبد الله التستوري بيسألوه بيقول له إيه؟ لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يرد؟ ها؟ معروفة دي. لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يرد؟ ما نص إجابة السهل؟ قال أراده ولم يرد. شوفوا النص، أراده شرعا وإيجابا وتكليفا، يبقى أراد إيه؟ شرعي. ولم يرده كونا ووقوعا، فدي أراد إيه؟ يبقى اللي فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مين؟ سهل. واحد من علماء السلف الصالح، وإن كان في نزعة صوفية، لكن الرجل قال بكلام في منتهى التحقيق، والكلام ده في القرن الثالث الهجري، يعني مش ابن تيمية اللي قال في الإرادة الكونية والشرعية زي ما بيقولوا، لا، ده كلام قديم أهو. بيقول إيه؟ ولم يريد كونا ووقوعا، فالله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يريد. ما يريد هنا إيه؟ ها؟ كون، قصده الإرادة هنا إيه؟ كون. شوف احنا عايزين الدقة في إنك توصل إلى حد ساعة ما تسمع كلمة أرادة في الموقع في الآية تقول لا دي كونية أو دي شرعية. وتميزها بدقة، تقول لا هنا الإرادة لازم تحمل على المعنى الكوني، وهنا لازم تحمل على المعنى الشرعي. إلا ما أراده كونه. فلو أراد وقع السجود، يعني لو شاء أن يكون ذلك كونا لوقع. لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. الإرادة في الآية دي إيه؟ كونية. إن ربك فعال لما يريد، ده كلام سهل على فكرة. إن ربك إيه؟ فعال لما يريد، يبقى الإرادة هنا إيه؟ كونية. فلما لم يقع السجود علمنا أنه لم يرد وقوعه كونا. طب احنا عايزين نشيل كلمة الإرادة نحط مكانها بقى المشيئة. فلما شوفوا حوله فلو شاء وقع السجود. فلما لم يقع السجود علمنا أنه لم يشأ أو لم يشأ وقوعه، ولذلك تحقق في إبليس الأمران معا، إرادة الله له بالتكليف والتعبد، وإرادة الله له بألا يسجد، ففرق بين الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. طب أنا هقول لكم على معلومة، معلومة من المعلومات الجميلة جدا. سئل سهل سؤال، وده هنعمله محاضرة إن شاء الله عز وجل، بيقول فيها إيه؟ ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني؟ بيقول أنا عامل زي ضرفة الباب في مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني زي ضرفة الباب لا أتحرك إلا أن يحركوني، لا روح يمين ولا شمال إلا بإرادة الله. فقال لا يقول هذا إلا واحد من اثنين، صديق أو زنديق. ها؟ ها؟ صديق أو إيه؟ أو زنديق. الصديق وافق الإرادة الكونية والإيه؟ والشرعية. والزنديق قال في الشرعية واحتج بالإرادة الإيه؟ الكونية. ما شاء الله، ده احنا كده دخلنا في يعني تطور جميل قوي. طيب انا يعني هكتفي بذلك، وان شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة هنتكلم عن المرتبة الرابعة اللي هي مرتبة الخلق. معلش مرتبة القدر بنحاول نفصل فيها، لان لو فهمناها كويس هتريحنا بعد كده. لكن في مرتبة المشيئة نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الفرق بين الإرادة المشيئة ايه؟ كونية والإرادة كونية وشرعية. الفرق بين المحبة والإرادة، الإرادة كونية وشرعية والمحبة إيه؟ شرعية فقط. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد على
بالإيمان يأتي في
جميل بالروح الروح الهدى بهدى النبي الأعظم تعقيد بالحق بالإيمان يسري في دمي بالروح فرد الهدى بهدى النبي الأعظم بالحق بالإيمان يسري في دمي بالروح الهدى بهدى النبي الأعظم بالحق بالإيمان يسري في دمي بالروح أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسري في دمي بالروح أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسري في دمي بالروح فرد الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسري فرد الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسري في دمي بالروح فرد الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسري في دمي بالروح فرد الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسري في دمي بالروح فرد الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسري في دمي بالروح الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسري في دمي بالروح أرض الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسري في دمي بالروح فرد الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدة الحق بالإيمان يسري في دمي بالروح.